ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. شرح صحيح الإمام البخاري، كتاب الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار. ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار. ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، والعياذ بالله، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية. قول الإمام البخاري رحمه الله: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، أي التفاضل في الدرجات بسبب التفاضل في الأعمال. لكن السؤال: هل المقصود بالأعمال هنا أعمال القلوب ولا أعمال الجوارح؟ الاثنين. المقصود بالتفاضل التفاضل في أعمال القلوب وأعمال الجوارح، فالناس في أعمال الجوارح ليسوا سواء كما هو معلوم. من الناس من يضرب بسهمه في كل باب من أبواب البر، ومنهم المقصر، والتقصير على درجات، وهكذا. وكذلك أعمال القلوب يتفاوت فيها الناس في الصفة الواحدة وفي تعدد الصفات. بمعنى إن اليقين في قلب كل مسلم ليس على وتيرة واحدة، بدليل أن الصديق رضي الله عنه ما سمي صديقا إلا لتصديقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أحد التابعين: والله ما فضلكم أبو بكر، نعم، ما فضلكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن لشيء وقر في قلبه لو اليقين والتصديق. لم يكن الصديق يصلي طول الليل وصوام قوام بالليل والنهار، إنما كان شأنه كغيره من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يجاهدون كما يجاهد، ويصومون كما يصوم، ويصلون كما يصلي، لكن كان اليقين والتصديق في قلبه أعلى من إخوانه. لم يكونوا على النقيض، إنما كان اليقين في قلبه أعلى من اليقين في قلب إخوانه رضي الله عنهم، وصدق النبي من أول مرة ولم يتلعثم رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك الخشية والخوف والرجاء والإخبات، وكل هذه المعاني هذه من أعمال القلوب متفاوتة في قلوب العباد، ليست على وتيرة واحدة. هذا في أنواع الأعمال، عفوا، هذا في الصفة الواحدة تتفاوت نسبتها عند كل مسلم، وكذلك يتفاوتون في كم الأعمال. فليس كل الناس يرجو ربه، ليس كل الناس يخاف من الله، ليس كل الناس يذل نفسه لله، ليس كل الناس مخبت لربه، إلى غير ذلك من أعمال القلوب التي لا تخفى على أحد. فالمقصود هنا أن التفاضل بين أهل الإيمان إنما يكون في أعمال القلوب وأعمال الجوارح على حد سواء. ثم ذكر الإمام البخاري حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفي رواية عند الإمام مسلم بلفظ أوضح قليلا من اللفظ الذي معنا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة، ويدخل من يدخل من يشاء برحمته. يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار. ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون منها حمما قد امتحشوا، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل. وفي رواية قال النبي: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون، فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو بخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة. ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، أي الماء، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. قول النبي عليه الصلاة والسلام في لفظ مسلم: يدخل الله الجنة، يدخل الله أهل الجنة الجنة، فقد يفهم أنهم استوجبوا الجنة بأعمالهم، وهذا ظاهر آي القرآن الكريم: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لكن جاء النبي بجملة معترضة ليوضح أن استحقاق الجنة بالرحمة، فقال: يدخل من يشاء برحمته. ولا يفهم من هذا إن العمل لا قيمة له، لا، العمل مقرب للرحمة، وبالرحمة ندخل جنة الله تعالى. هذا واضح أيضا في حديث الذي رواه أصحاب السنن بإسناد صحيح، وحديث شهير: سددوا وقاربوا واعملوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ففي أول الحديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالعمل، قول النبي سددوا وقاربوا، السداد اللي هو إصابة الهدف، يقول العلماء هو وقوع الأعمال على الأمر، يعني مطابقة الأعمال لأمر الله تعالى، أن تأتي أمر الله أتم. لكن هذه مرتبة عليا جدا لا يطيقها أي أحد من الناس، فعلمنا النبي إن لم نصب الهدف أن نقارب، ومن داوم قرع الباب يوشك أن يصل أو يوشك أن يفتح له، فقال سددوا، والمعنى: وإن لم تسددوا فقاربوا من السداد اللي هو الأعمال. ولكن مع كونك تعمل وتجتهد في عبادة ربك وإحسان العبادة، لا تظن أن بهذا العمل تدخل الجنة، إنما تدخلها برحمة الله. واعلموا حتى لا يتكل الإنسان على عمله ويظن أن دخوله الجنة حق له يأخذه من ربه يوم القيامة، وإنما هو الفضل والرحمة ليس أكثر. إذ لو عاملنا ربنا بالعدل ونعمة مقابل عمل ونحو ذلك ما نجا أحد من النار وما دخل أحد الجنة. فقال: واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، إن هذه الأعمال في الأصل لا تليق بالحق سبحانه وتعالى، وفيها شوائب كثيرة كالعجب والرياء والنفاق والوسوسة، فقلما عمل يخلو لله بكامله. لا تستطيع أن تصلي ركعتين، في حديث النبي: من صلى لله ركعتين لا يحدث فيهما نفسه دخل الجنة. من يقدر على هذا؟ هما ركعتين فقط، مش ياخذوا منك 3-4 دقائق، لكن الشرط اللي وضع فيهم شرط شديد جدا: لا يحدث فيهما نفسه، يعني تكون بين يدي الله تماما، تنسى الدنيا وما عليها. ده شرط صعب جدا، مع ان المساله العمل هين جدا، ركعتين، ما لكش تصلي 100 ركعه ولا 200 ولا 300 ولا تعمل كذا، لا لا، ركعتين فقط، لكن لا يحدث فيهما نفسه الا دخل الجنه. فالشاهد ان اعمال العباد لا تكافئ النعم، وثاني هذا اولا. ثانيا ان الاعمال لا تخلص لله بكاملها، فما من عمل الا وفيه شائبه، سواء في قبل العمل او في اثناء العمل او بعد العمل. فما مع كون الشارع أمرنا بالعمل، فآيات القرآن كلها يقرن الله الإيمان بالعمل، الذين أمنوا وعملوا الصالحات، في أكثر من 60 موضع في القرآن الذين أمنوا وعملوا الصالحات، وحديث النبي في العمل الصالح ونحو ذلك. لكن العمل وحده لا يجعلك تستحق الجنة، إنما نستحقها برحمة الله. لكن كما قال ربنا إن رحمة الله قريب من المحسنين، بالعمل نقترب من الرحمة وبالرحمة ندخل جنة الله تعالى. فهذا معنى قول النبي في الجملة المعترضة: يدخل من يشاء برحمته. ثم قال: ويدخل أهل النار النار. ثم يقول، أي يقول الحق تبارك وتعالى لملائكته: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. خدوا بالكم من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوا، أي من النار. فيخرجون منها حمما، أي فحما، قد تفحموا من النار والعياذ بالله. فقال: فيخرجون منها حمما قد امتحشوا. امتحشوا يعني احترقوا، أكلهم النار، أكل اللحم وأبقى العظم. فيلقون في نهر الحياة، في رواية البخاري قال في نهر الحياة بالألف فقط من غير تاء ولا همزة، وفي رواية في نهر الحياة بتاء مربوطة في آخرها. الحياة بالمد من غير تاء مربوطة اللي هو المطر. نعم،
في رواية
نعم، فلو يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، يعني ألقوا عليهم أو رشوا عليهم من ماء أنهار الجنة يعني. فمعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام، النبي قال في رواية البخاري، الشك من أحد رواة الحديث في نهر الحياة بالمد أو الحياة، لو على تفسير الرواية في نهر الحياة بألف مد فقط، فالحياة المقصود به المطر، وطبعا المطر تحصل به حياة النبات. احنا نشبه هنا نبت اللحوم على العظام كما تنبت الحبة بسبب الماء في جانب في شاطئ النهر يعني، كما سنفسره الآن. ولو كان بمعنى الحياة بتاء مربوطة، فهي المقصود بها الحياة التي نعرفها، يعني يحيون مرة ثانية. وفي الرواية الثانية النبي قال عليه الصلاة والسلام: أما أهل النار الذين هم أهلها، يعني أهل الكفر والنفاق، نفاق الاعتقاد طبعا، اللي هم مخلدون في النار ولا يخرجون منها، نسأل الله السلامة. قال: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون، ثم قال: فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. يعني كما في قول الله تعالى، نعم، لا لا نعم، لا يموت فيها، في آيات أخرى في نفس المعنى. الشاهد أن في آيات بهذا المعنى في القرآن أكثر من آية، أن أهل النار لا يحيون ولا يموتون. الشاهد أنهم لا يحيون حياة تعينهم على أن يخرجوا من النار، يعني تعطيهم القدرة أن يخرجوا منها، ولا يموتون حيث يفقدون الإحساس، إنما هي حياة بين الموت والحياة. وكلما نضجت جلودهم كما أخبرنا ربنا، يعني كلما أكلت النار لحومهم، لأن اللحم موضع الإحساس، أعاد الله اللحوم مرة ثانية حتى يتألمون على الدوام في النار والعياذ بالله. هذه الآية: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، الأسوة النساء. هذه الآية في شأن أهل النار اللي هم مخلدون فيها، اللي هم أهل الكفر ونفاق الاعتقاد والعياذ بالله. لكن عصاة المسلمين صلى الله عليه وسلم برحمته، فهؤلاء ليس حالهم كحال هؤلاء، إنما يدخلون النار على قدر ذنوبهم، فتأكل النار من لحومهم أو تأكلهم في المدة التي حددها الله لهم بمكثهم على قدر ذنوبهم في النار. فإذا انتهت المدة ماتوا. إذا العلماء اختلفوا في قول النبي عليه الصلاة والسلام ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو بخطاياهم فأماتتهم إماتة، هل المقصود بالموت هنا الموت الحقيقي اللي هو انفصال الروح عن الجسد بحيث لا يحس الإنسان الألم، أم المقصود أماتت فيهم إحساس الألم والعذاب والعياذ بالله؟ قولين لأهل العلم. قال النبي حتى إذا كانوا فحما، في الرواية الأولى قال حتى صاروا حمما، هنا على التفسير الواضح حتى صاروا فحما، قال أذن بالشفاعة، أذن بالشفاعة. طبعا الحديث ده من أدلة أهل السنة في إثبات الشفاعة يوم القيامة التي أنكرها قديما المعتزلة وغيرهم، وحديثا أنكرها المبتدعة كمصطفى محمود وغيره من الذين يعملون العقل في الأمور المغيبة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. ومسألة الشفاعة مسألة ثابتة بالتواتر في دين الإسلام. التواتر يعني نقل جمع عن جمع، يستحيل في العادة أن يتفقوا على الكذب أو يتواطؤوا عليه، هذا معنى التواتر. ومنكر شيئا ثبت بالتواتر كافر. دبل من أنكر شيئا، هنقول مثال زي المعلوم من الدين بالضرورة، لأن المعلوم من الدين بالضرورة كله ثبت بالتواتر. زي الصلاة مثلا، الصلاة ثبتت بالتواتر القولي والعملي وفي الكتاب والسنة، مش كده؟ آلاف الصحابة كانوا يصلون خلف رسول الله، ومئات الصحابة رووا لنا صفة رسول الله في الصلاة في كل شيء، في الفرائض وفي جنس الفرائض، صلاة ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء، وفي السنن وأنواع السنن، وكان سنن راتبة أو غير راتبة، في كل شيء نقلوا لنا كل شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وروى هذه الأحاديث عن الصحابة جم غفير لا يحصى في العدد من أولادهم من التابعين وأتباع التابعين وهكذا، لأن ده اسمه توارث عملي، تمام؟ فمثلا واحد يجي ينكر أمر معلوم من الدين بالضرورة، ده كافر، فيش خلاف في كفره، لكن تقوم عليه الحجة، يعني يعلم أن ده معلوم من الدين بالضرورة ولا شرعي ودينه، فلو أصر فهو كافر. فالفرق بين ما ثبت بطريق الأحاد أو بطريق التواتر أن منكر المتواتر كافر، ومنكر الأحاد يفسق ولا يكفر. فمسألة الشفاعة مسألة شهيرة جدا، وأحاديثها لا حصر لها في آيات في القرآن وأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والشفاعة إجمالها على خمسة أنواع، يعني الشفاعة يوم القيامة هي فيها فروع طويلة، لكن تجمع الفروع دي خمس أقسام رئيسية. أولا شفاعة مختصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، حد عرفها؟ أول شفاعة في الموفي في يوم القيامة، نعم؟ أي نعم، شفاعة النبي حتى يريح الله العبادة فيعجلوا فيفصل بينهم، هذه أول شفاعة. وحديثها الشهير العامة والخاصة حافظين أن الناس من طول الوقوف في أرض المحشر وكسرة الزحام وإلجام العرق للناس ودنو الشمس إلى غير ذلك من أهوال يوم القيامة، نسأل الله نستر علينا، فيلهم الناس ألا منقذ لكم مما أنتم فيه إلا الأنبياء فهرعوا إليهم يشفعوا عند ربهم فذهبوا لآدم، والتدرج المعروف، وكل من كل واحد من الأنبياء يذكر خطيئته حسب فهمه وظنه حتى يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها أنا لها الحديث، فيسجد تحت العرش ويدعو ربه ويطيل الدعاء، فيقول له ربه ارفع رأسك واشفع تشفع وصل تعطى، فيشفع عند ربه للفصل بين عباده سبحانه وتعالى. فهذه هي الشفاعة الأولى، شفاعة تعجيل الحساب والقضاء ومجيء الحق للفصل بين الخلق. الشفاعة الثانية شفاعة النبي في إدخال قوم الجنة بغير حساب، اللي منهم مين؟ 70,000 وعكاشة أو عكاشة الاثنين صح بالتخفيف أو التجديد، يعني 70,000 الذين لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكل ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. الشفاعة الثالثة شفاعة قوم استوجبوا النار ألا يدخلوا النار، لهم أهل الكبائر، يعني في جزء من أهل الكبائر يشفع فيهم نبينا وغير نبينا عليه الصلاة والسلام، شفاعة هؤلاء لا، هذه الشفاعة خاصة بالنبي أنه أن يشفع في قوم استوجبوا النار ألا تمسهم النار، دي رقم ثلاثة. الشفاعة الرابعة شفاعة النبي والمؤمنين والملائكة والحق سبحانه وتعالى في إخراج قوم من عصاة المؤمنين دخلوا النار أن يخرجوا من النار. في حديث شفاعة طويل في الصحيحين وغيرهما أن الحق سبحانه وتعالى يقول شفعت النبيون وشفعت الملائكة وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين، فيدعو الحق يده في النار فيخرج منها أناسا صاروا حمما والعياذ بالله. الشفاعة الرابعة الخامسة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لزيادة درجات بعض أهل الجنة. يبقى الشفاعة فيها فروع كثيرة تجمعها أقسام خمسة: شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لمجيء الحق للفصل بين الخلق، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في قوم يدخلون الجنة بغير حساب، شفاعة النبي في أناس من أهل الكبائر ألا يدخلوا النار، شفاعة النبي في أناس من عصاة المسلمين دخلوا النار أن يخرجوا من النار، شفاعة النبي في أهل الجنة بإعلاء درجته. نعم، دي أنواع الشفاعة الخمسة. فهذا معنى قول النبي وأذن بالشفاعة، أي أذن الله لمن شاء من خلقه، لأن يشترط في الشفاعة إذن الحق سبحانه وتعالى ورضاه بمن يشفع، ولا يشفعون عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم، لابد من إذن الحق ورضاه في الشافع ورضاه في من يشفع فيه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. تمام. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. هذه اللفظة تثبت زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل أهل الإيمان في الإيمان، وده مطابق لعنوان الباب الذي وضعه البخاري، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. احنا قلنا قبل كده أحاديث كثيرة جدا في إثبات زيادة الإيمان ونقصانه. تمام، وهذا أيضا من الأحاديث التي تثبت زيادة الإيمان ونقصانه، لأن لو كان أهل الإيمان على درجة سواء زي ما المرجئة بتقول لكلهم استوجبوا الجنة وكلهم كانوا في درجة واحدة، لكن الأدلة الشرعية تثبت عكس ذلك، وإن أهل الإيمان متفاضلون في الإيمان، فمنهم من إيمانه على حيث أوجب له الجنة مرة واحدة، ومنهم من عنده إيمان لكن لم يعبر به إلى الجنة فدخل النار لنقصان إيمانه عن الحد المطلوب شرعا. وكذلك أهل النار لو عصاة المؤمنين اللي في النار إيمانهم ليس سواء، لأن النبي قال أن الحق يقول من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. المعنى هنا على التقليل، يعني معيارا لكل من كان في قلبه شيء من إيمان أيا كان، سواء كان مهما بلغ من القلة. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام: أخرجه من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. إيمان هنا كلمة نكرة، والعلماء علماء اللغة بيقولوا أن النكرة إذا كانت في سياق الكلام تفيد العموم، لكن المقصود بها هنا هي أيضا تفيد العموم، لكن المقصود بها مهما بلغ القلة من الإيمان لكن عنده إيمان فهو من أهل الجنة وإن دخل النار. وهنفرق بين حاجتين زي ما قلنا قبل كده في الحديث الطويلة، هنفرق بين أصل الإيمان وبين كمال الإيمان. فأصل الإيمان هو مؤمن مع أصل الإيمان لكن نقص عمله أو نحو ذلك، وإلا لو لم يكن معه أصل الإيمان لما خرج من النار وخلد في النار والعياذ بالله. تمام، لكون الحق قضى ألا يدخل الجنة إلا الموحدون. فهو معه أصل الإيمان لكن لم يعمل خيرا قط. في أعمال الجوارح ده معروف عدا الخلاف القائم بين أهل السنة في الصلاة، وإن كان أغلب العلماء لا يكفرون بترك المباني الأربعة اللي هي الصلاة والصوم والزكاة والحج، ويكفرون بترك الشهادة إجماعا بلا خلاف بين أهل العلم في المسألة فقول النبي عليه الصلاة والسلام مثقال حبة من خردل من إيمان ده إشارة منه إلى الإيمان مهما قل في قلب العبد، لكن معه أصل الإيمان فهو من أهل الجنة لا محالة. السؤال، النبي قال عليه الصلاة والسلام: مثقال حبة من خردل من إيمان، وفي رواية وزن شعيرة، وفي رواية وزن مثقال من دينار أو نحو ذلك. في هنا مثل مضروب اللي هو وزن الإيمان الذي في القلب. هل الذي يوزن الأعمال ولا الشخص نفسه ولا الصحف التي سجلت فيها الأعمال؟ يعني احنا عارفين ان يوم القيامة في ميزان، تمام؟ هل المقصود ان الرجل بذاته يوضع على الميزان، فان كان صالح ثقل به الميزان وان كان طالح خف به الميزان، ولا الاعمال نفسها توزن، ولا الصحف التي كتبت فيها الاعمال هي التي توزن؟ نعم، عارفين حديث البطاقة، الصحف التي توزن مسجلة في الصحف، نعم. فلا يزن عند الله جناح بعوضة، يؤتى بالرجل السمين الفحل فلا يزن عند الله جناح بعوضة. أثقل في الميزان من جبل أحد. نعم، هو في خلاف واسع من العلماء في المسألة ما الذي يوزن يعني. وطبعا معتقد أهل السنة أن الميزان ده ميزان حقيقي، مش مثال مضروب لعدل الحق ونحو ذلك. الله تكلم بلغة نفهمها لغة العرب، والنبي أيضا تكلم بهذه اللغة، ففي ميزان، لكن صفة الميزان إيه؟ هل هو زي ميزاننا ميزان حديد وفي كيلو؟ طبعا لا، ما حد شاف له، إن دي أمور مغيبة، لكن نؤمن إن في ميزان، والميزان له كفتين، لأن لا يستقيم الميزان إلا بكفتين، تمام، الأصل، وما يوزن مقابله، تمام، هذا هو الميزان. لكن صفة الميزان، شكل الميزان إيه؟ لا نعلم، لم يرى أحد الميزان، لكن في ميزان بالمعنى الذي هو مفهوم لدينا، لكن كيفية الميزان الله وحده هو الذي يعلمها، تمام. الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر عن بعض العلماء قال أن الوزن للصحف المشتقة المشتملة على الأعمال، للصحف التي يسجل فيها الأعمال. وصاحب هذا الرأي قال: ويقع وزنها على قدر أجور الأعمال، يعني وكأن الحق سبحانه وتعالى إذا كان الأعمال صالحة تثقل الكفة، وإذا كانت الأعمال طالحة تخف الكفة. قال الحافظ: وقال غيره: يجوز أن تجسد الأعراض فتوزن، اللي هو الشخص نفسه، بالأدلة اللي احنا ذكرناها، حديث ابن مسعود وغيره. يعني يقول كلمة مهمة جدا: وما ثبت من أمور الآخرة بالشرع لا دخل للعقل فيه. دي مسألة في غاية الأهمية. وما ثبت من أمور الآخرة بالشرع لا دخل للعقل فيه. مش معنى كده ان احنا نبقى مجانين ونعمل زي النصارى ان دينهم دين غامض وما تتكلمش وما تفهمش وأؤمن وخلاص، وثلاثة في واحد واحد في ثلاثة، ازاي مش ازاي، مالكش دعوة بالكلام ده. لا طبعا، مش ده المقصود من كلام العلماء في المسألة. الكلام ان في أمور نراها بأعيننا ونطبقها في الحياة، زي العبادات، زي الشرائع، زي الحدود، تمام، اللي هي الشريعة، تمام. ما من عمل أمرنا الله به إلا وفيه خير عاجل وآجل، وما من شيء نهانا عنه إلا وفيه شر عاجل وآجل، تمام. فالله عندما حرم السرقة وأوجب قطع يد السارق، يظن أن الفعل فعل شنيع وفي ترويع وتشويه لخلقه نحو ذلك، تمام. لكن عندما تنظر إلى الحكم العظيمة من تحريم السرقة، وإنه في حفظ وأمان للمجتمع كله بكل أفراده وعلى جميع أشكال ونحو ذلك، تجد أن قطع يد السارق أمر هين مقابل نظام فساد الكون واختلال الحياة واضطرابها بين الناس. لو أن ما فيش حلول للسرقة، وإن ما فيش حرمة لهذه المسألة، فكل واحد ينهد أخيه ونحو ذلك، تفسد الحياة ونكون كالحيوانات، تمام. مدى مثلا يعني. وفي أمور مغيبة الشارع أثبتها في القرآن وفي السنة، ما جاء به الشرع وثبت طبعا في القرآن، قل صدق الله. في الحديث نسأل: الحديث صحيح ولا ضعيف؟ لو كان الحديث صحيح فصدق رسول الله. طيب المسألة دي شكلها إزاي؟ طب العقل لا يتصورها. هنقول الأول مبدئيا: الأمر ده مغيب ولا حاضر؟ مغيب. الأمور المغيبة لم يرها أحد. هل كل ما غيب عن العقل لا يؤمن به الإنسان؟ بالطبع لا، وإلا لما آمنا بالحق سبحانه وتعالى. نحن لا نرى ذات الله تعالى. وكان أحد النصارى يعلم الطلاب في الفصل، فأراد أن يثبت لهم عقيدة الإلحاد، فقال لهم يعني أنتم ترون الصبورة؟ قالوا نعم. قال إذن الصبورة موجودة. أنتم ترون هذا القلم؟ قالوا نعم. قال إذن القلم موجود. أنتم ترون المكتب؟ قالوا نعم. قال المكتب موجود. وهكذا. فقال أنتم ترون الله؟ قالوا لا. قال إذن ليس هناك في الكون ما يسمى الله. فقام تلميذ بالفطرة التي فطره الله عليها فقال له أيها الطلاب أنتم ترون عقل الأستاذ؟ قالوا لا. قال الأستاذ مجنون لا عقل له. فبهت الذي كفر، ليس كل ما غاب عنا لا نؤمن به، تمام، الروح فينا لا نراها ومع ذلك بها نتحرك. لو شفت واحد حي واحد ميت ما فيش فرق، ايد وايد ورجل ورجل وعين وعين سواء، ما في حاجه. وكامل الاعضاء اللي ميت وقد يكون واحد حي ونص مقطوع وعايش وحي وبيتحرك وبيجري، مش كده؟ لكن قد تجد واحد سليم الاعضاء ومات، ايه اللي حصل فيه ده؟ هيقولوا كل الناس روحه خرجت من جسمه، حد شاف الروح؟ طيب كيف نؤمن ان الجسد ده كان فيه روح وبسبب هذا الروح كان يمشي ويجري ويتحرك ويقوم ويقعد ويقعد، تمام، ويحافظ على نظام جسده؟ اول ما الروح تخرج يختل النظام، لو فضل يومين ثلاثه هيعفن والناس تعرف من ريحته ويلفظوه ويبتعدوا عنه، تمام. فليس كل ما غاب عنا لا نؤمن به، في امور كثيره مغيبه ونؤمن بها، بدليل في اشياء كثيره ندركها بغير الحواس الخمس ونؤمن به. تعرفين زي ايه؟ ابوك وامك. انت متاكد ان ابوك ده هو ابوك؟ اقول انا متاكد. طب عندك دليل محسوس بالحواس الخمسه ان ده ابوك؟ لا طبعا ما عندكش دليل محسوس، تمام. خالك اخ امك او عمك اخ ابوك، متاكد انه عمك؟ عندك دليل محسوس ان ده كان عمك؟ مستحيل طبعا. حتى كان من ضمن الطرف الظريفه كان احد شيوخنا بيتكلم على صحيح البخاري والبخاري والبخاري وعمال يتكلم، طبعا البخاري ده من اعظم الشخصيات في امه الاسلام بعد الصحابه. فواحد قال له يعني انتوا عمالين تتكلموا عن البخاري البخاري البخاري، ايش عرفنا البخاري ده كان انسان فعلا موجود في الحياه؟ اثبت ان البخاري ده كان موجود. ف ابن ابيه بالادله الماديه، اجيب له شهاده الميلاد ملاش قيمه، ده عشان الدنيا بس، اثبت لي الدليل محسوس لا يقبل الشك ان انت ابن ابوك، لا احد يستطيع ان يكذب. من الذي كان مع ابيك وهو يجامع امك؟ دي حاجه. من الذي اثبت لنا ان هذا الماء هو الذي منه خلقك الله؟ لا، مستحيل، لا يمكن على ظهر الارض اي مخلوق ايا كان انه يجزم ان هذا الجنين اللي في بطن امه من ماء هذا الرجل. تفضل. لا تفضل. لا احنا عندنا في الشرع وسائل اثبات نسب زي الفراش والاستلحاق والقافه، دي وسائل اثبات نسب، تمام. الشاهد ان الشارع انا بتكلم على امور معنويه مش امور محسوسه، تمام. الامور المعنويه يعني دي مسائل معنويه، انا بقول ده ابويا فعلا وانا اجزم ان ده ابويا، لكن لو سالتني عندك دليل محسوس ان ده ابوك اقول لك لا. كلنا كده، تفهمني؟ الامور المعنويه انا عايز اقول ان في حاجات معنويه كثيره نؤمن بها ايمان جازم، لكن ليس معنا في اثباتها دليل محسوس، لان في ناس يقول لك ما ثبت بالحواس الخمس شم وسمع والحس ده لنؤمن به فقط، غير كده ما نؤمنش. يقول لك جت على التلفزيون وللاسف استاذه في جامعه الازهر حديث النبي عليه الصلاه والسلام الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب او صوره، قالت ازاي ما يخشش بيتي؟ انا بقرا القران وبصلي وازاي بتحاكم النبي؟ قال يعني النبي قال صدق رسول الله. وبعدين المقصود بالملائكه هنا ملائكه الرحمه، تمام، لكن في ملائكه بتمشي معاك ما بتسيبكش ابدا، زي رقيب وعتيه، ما بتسيبكش بس عندما تتخلى او تدخل مع زوجتك فقط، غير كده ما بسيبكش، كاتمين على نفسك بالليل وبالنهار بايدوا كل حركه، تمام، وغيرها من الملائكه. لكن ملائكه الرحمه لا تدخل البيت. النبي يقول هتشغل مخك هتكفر، تمام، ازاي ما تخشش؟ مش انا بقرا القران وربنا قال الملائكه تخش مع القران وهبدا اضرب الادله الشرعيه ببعضها، لكن لما النبي يتكلم عليه الصلاه والسلام صدق رسول الله. دي مسائل مغيبه، بتعرف عنها حاجه؟ انت بتشوف الملائكه اللي بتحاكم النبي، بتشوف الملائكه، حد بيشوف الملائكه؟ النبي قال اني معانا رقيب وعتيد وفي ملائكه بتجي سياحين بعدهم ما قالش ذكر زي ما قلنا ان صلى الله ان يكون كذلك يعني يجعله خالصا لوجهه وفي ملائكه في كذا وكذا وفي الطرقات ويتعاقبون فينا بليل ونهار احنا مؤمنين لا مؤمنين بذلك مش كده حد شاف رقيب وعتيد لم يره احد ما بتؤمن ليه عشان الله قال عشان الرسول قال عليه الصلاه والسلام فعندما يتكلم الحق او الرسول في امور مغيبه نقول صدق الله صدق رسول الله ولا مجال للعقل لان الامور المغيبه فوق ادراك العقل اصلا واسال نفسك اتخلقت ازاي امر غريب جدا محير مساله خلقك خلق نفسك انت بدل ما تبص في الكون وتقول ربنا ده مين اللي خلقه مين اللي خلق ربنا بص نفسك كيف خلقت انت قبل ان تتامل في الكون تامل في ذاتك فالشاهد ان العباره دي وعلى فكره قالها كثير جدا من العلماء قبل ذلك وبعد ذلك لكن بالفاظ مختلفه لكن مضمونها واحد يعني ما ثبت بالشرع لا مجال للعقل فيه هو الشرع الشاهد في موضوعنا يعني ان في ميزان مش كده في ميزان خلاص اللي بتزن الراجل نفسه الشخص نفسه يعني بعينه ولا الصحف ولا الأعمال الشاهد ان في ميزان وان اعمالك توزن سواء بك او بالصحف او بذاتها فقط المهم انك توزن بعملك فان كان صالح فصالح صالح فصالح تمام لكن في ميزان تمام وميزان محسوس لكن كيف لا ادري الله الذي يعلم صفته في صراط في صراط تمام هتقول لي ازاي مش النبي قال احد من الشعرق هنمشي ازاي ده كلام يخش الدماغ يا اخي تم حياتك كلها اصلا ما تخش الدماغ لو جينا نشوف بالعقل مش تخش الدماغ بيخلقك من ميه وما تخش في رحم الام وايه موضوع غريب جدا تمام خروج الحبه انت بتحط حبه في ارض صلب بتطلع خروج النبته في قمه الصخره مش ده امر معجز امر ما يخش الدماغ دي مش تربه مين اللي عملها تربه وطلعت بنشوف النبات في قلب الميه امور كثيره جدا في الحياه الشاهد انك اذا امنت بربك وادركت ان قدرته أحاطت بكل شيء فهو على كل شيء قدير يقول للشيء يكون فيكون شو كده الموضوع منتهي تمام فتقول لي وأحد من الشعر أحد من الشعر زي ما نبال صدق رسول الله هنعدي الزاء زي ما ربنا قال يتسع للمؤمن ويضيق على الكافر ده النبي قال إن في الصراط اللي على الصراط في كلاليب يعني خطاف بيخطف الناس من كان من أهل الجنة تركه الخطاف ومن كان من أهل النار الخطاف عارف ندى من أهل النار يجيبه تمام وفي ناس عصاة الخطاف هيخدشه فقط بس مش هيغدر هيعوره لأن عمله لم يعبر به أن يمضي سالما فناس هتعدي زي الريح وناس هتعدي زي أجاويد الخيل وناس ماشي على رجلها وناس بتحبو وبتزحف على أيديها ورجلها وناس بتحبو على بطنها وناس واحد يمشي والخطاف يشده النبي قال الكلام ده كله صادق رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يقول للشيء يكون فيكون قادر أن يجعلك تسير على صراط أحد من الشعر أحد من الشعر إزاي ده احنا بنشوف الشعر بالعافية لو احنا ضعيف شو ما بنشوفهاش صادق رسول الله أيضا المسألة عايزة تصديق في الأمور المغيبة أنا أصدق أسأل عن حاجة واحدة المسألة دي ثبت ولا لا في القرآن خلاص في الحديث صحيح صحيح صادق رسول الله تمام هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال الحافظ رحمه الله والمراد بحبة الخردل هنا ما زاد من الأعمال على أصل التوحيد اللي هو اللي هو كلمة التوحيد وثباته في القلب تمام وإلا لو الأصل مش موجود فده مخلد في النار والعياذ بالله ثم قال النبي فينبتون كما تنبت الحبة طبعا الحبة معروفة وفي رواية الحبة الحبة اللي هي جمع بذور النبات لو بكسر الحاء تبقى دي جمع بذور النبات مفردها حبة بالفتح يبقى لو قلنا فينبتون كما تنبت الحبة ينبتون هنا واو الجماعة مش كده فينبتون أي الذين أخرجوا من النار يبقى ينبتون كما ينبت كما تنبت الحبة اللي هو المقصود بها جمع حبات يبقى كل شخص يقصد به حبة تمام ولو قلنا فينبتون كما تنبت الحبة أي على الإفراد أي أن كل واحد ينبت كما تنبت الحبة تمام ده الفرق بين حبة وحبة إن الحبة اللي هي الجمع والحبة اللي هي المفرد وبعض العلماء قالوا إن الحبة دي بذور نبات الصحراء اللي مالوش قوت اللي ما بتاكلش مالوش ثمرة يعني بتاكل لو حشيش الأرض اللي ينبت في الصحراء والحبة نبات غير الصحراء الذي له ثمر يؤكل هذا التفرقة بينهم يعني النبي قال عليه الصلاة والسلام كما تنبت الحبة في تكون في حميل السيل يعني ايه حميل السيل؟ لو شفت مصدر نهر او مجرى نهر جاري، تعرفين ان المياه لما تكون شديده تحمل فوقها الزبد، الزبد اللي هو الرغاوي اللي موجوده، وكل ما خف حمله على وجه الماء. والمذكور في قوله تعالى: فاما الزبد فيذهب زفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. كل اللي على وجه الماء ده مع شده اندفاع التيار ده زبد ليس له قيمه، سرعان ما يمضي. في وسط هذا الزبد يحمل الماء بعض بذور النبات وهي وزنها خفيف جدا، ثم يلقيها حيث تمضي بها المياه. فلو ألقاها على جانب الشاطئ، لو حميل السيل ولا جانب السيل، المياه وهي تمضي بسرعة، واللي كانوا زمان قبل ما يبنى السد العالي كان ده واضح جدا مع الطمي اللي بيجي مع المياه، فالمياه بتحمل معها بعض الطمي والتراب ونحو ذلك اللي هو الطين، ثم تقذف به على جانبي النهر وهي تمضي تشق طريقها. الطمي ده ما بقاش مرسخ زي الارض الطينيه اللي احنا بنمشي عليها دي او التي تزرع، بيبقى هش جدا. لو اتحطت فيه بذره صالحه للانبات سرعان ما تنبت، لان الارض مش متماسكه فتحتاج الى وقت حتى تمسك بجذورها ثم تنبت الى اعلى. تخرج، العلماء بيقولوا، حتى علماء الزراعه بيقولوا الكلام ده، بتخرج في 24 ساعه في يوم وليله تنبت، يعني تخرج ويبقى لها انبات في يوم وليله. الشاهد من كلام النبي عليه الصلاه والسلام سرعته إنبات لحومهم على جسومهم كسرعة إنبات هذه البذرة في جانب السيف. سبحان الله، مع شد الطيار وعدم تماسك تربة وخفة البذرة، والله إذا أراد لها أن تنبت. فالشاهد أن الحق إذا أخرجهم من النار إلى الجنة سرعان ما تنبت جسومهم وتكسى العظام لحما جديدا بعد ذلك. هذا معنى قول النبي: فينبتون كما تنبت الحبة تكون في حميل السيل. الحديث ده فيه فوائد. أول هذه الفوائد إن الحديث حجة لأهل السنة على المرجئة الذين قالوا إن الإيمان ثابت لا يتجزأ، وإن أهل الإيمان في درجة واحدة، لأن نقول في تفاضل، وده واضح جدا من ان في ناس يخشوا الجنه راسا وناس يدخلوا النار، والايمان عند اهل النار درجات، فيخرج الناس من النار حتى يخرج الحق من كان لديه اقل شيء من ايمان زاد عن اصل الايمان يخرج. اذن في تفاضل، تمام. وايضا بالتفاضل ان في ناس دخلت الجنه وناس دخلت النار اللي هو العصايا. وايضا في حجه على المعتزله والخوارج الذين يقولون بتخليد مرتكب الكبيره في النار، لأن هم قالوا أن مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين المنزلتين بين الكفر والإيمان، ويوم القيامة مخلد في النار. فهذا كلام باطل ترده الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار، إنما يخلد فيها أهل الكفر فقط دون غيرهم. وقلنا طبعا تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، وأن المقصود بالأعمال أعمال القلوب وأعمال الجوارح، تمام. وكذلك أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. لو على تعريف العلماء للإيمان، تعريف أهل السنة: الإيمان قولي وعمل يزيد وينقص، فمن أخرج العمل من مسمى الإيمان فقد ابتدع. لا نقول إن الإيمان مرجئ عن العمل أو نحو ذلك، إنما العمل جزء من الإيمان. ومثلنا قبل ذلك بحديث النبي: الإيمان بضع ستون وبضع وسبعون. إن النبي قال: أعلاها قول لا إله إلا الله، وده قول، وأدناها إماطة الأذى، وده فعل، وقوله: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. فصار الحكم المستقر عليه بعد ذلك أن الرجل إذا جامع زوجته فسواء أنزل أو لم ينزل فقد وجب عليهما الاغتسال من الجناب. فده معنى قول: إذا جامع الرجل زوجته الصغيرة التي لم تحض. أحيانا يعني يجوز للرجل أن يتزوج امرأة صغيرة لم تحض، يعني لم تبلغ، صغيرة في السن، هذا المقصود. يعني مع عائشة تزوجت عقد عليها ستة، نعم، ست، وتزوجها لتسع وبنى بها لتسع، يعني لك يجوز تدخل بها، ما المانع؟ بس المشكلة، عشان بس نفهم، عشان المجانين اللي في الإعلام بيعودوا يضربوا الأدلة الشرعية، وزي بنت صغيرة تتجوز والنبي كان بتاعنا سوينا والعياذ بالله قاتلهم الله. النساء في العرب كان البنت عندها 9 سنين دي بتبقى عروسة، يعني وانتم عارفين ان النساء البنات تبقى ثيره اكثر من الرجال. يعني لو شفت مثلا بنت في سته ابتدائي وطفل معاها زميلها تلاقي العيل مقروض وليه البنت بقت عروسه، وده واضح. والعرب زمان كان اولا حياه الصحراء او الطبيعه والطعام اللي بياكلوه نوع ونحو ذلك، كل ده بيأثر في تكوين الجسم، وده كانت عارفين الكلام ده.
بس اعتقد ان البنات ان شاء الله 6 7 9 سنين
تختلف عن الايام. ما انا بقول تختلف جدا، كانت تحس ان البنت عروسه، عروسه صالحه للزواج والانجاب. هديكوا اغرب من كده، الامام الشافعي بيقول كان له جاره تزوجت وانجبت وصارت جده وهي بنت 22 سنه. بيقول تزوجت لتسع وانجبت لاحدى عشر، وزوجت ابنتها لتسع وانجبت ابنتها لاحدى عشر. 9 سنين جوز 11 سنه، خلف 11 سنه، ده موجود اهو. يعني كانت بالغه. وفي بنات دلوقتي معانا بس قله جدا، وانت كده الكلام ده 10 سنين البنت بلغت بتحيض، ولو تزوجت انجبت، تمام. لكن تحديد السن ده في القانون بس. فهذا معنى قوله لم تحض، يعني او كان الواطئ اللي هو الرجل يعني لزوجها يعني للمراه صغيرا، صغيرا يعني قد لا يحسن ان ينزل او لا ينزل، ايضا عليه غسل. قد يكون صغير في السن، الشيخ الشعراوي متجوز عنده كم سنه في الابتدائي عليه رحمه الله، وقال الكلام ده في قصه حياته في على الملأ في التلفزيون، وبقول ما كناش نعرف عن ايه جواز هو وزوجته، كانت صغيره في السن زيه في الابتدائي. ابويا جوزني في الابتدائي، وكان متجوز زي بنت جارتهم في البلد برضه كانت صغيره جدا في السن، يعني اتجوزوا الاثنين وهو ما يعرفش عن ايه جواز. او انا ليا صديق يمني كان معنا في الدراسه، كان متجوز وهو صغير جدا، يعني هو كان عنده 22 سنه عنده 5 عيال. عنده دلوقتي بسم الله ما شاء الله 7 تقريبا حاجه زي كده. الاخ بيقول المراه المنتقبه ان اراد القاضي مثلا التحري عن شخصيتها باتخاذ اقوالها شهاده يعني، فهل يجوز لها ان تكشف النقاب عن وجهها؟ وكذلك اذا كانت هناك حملات تفتيش على الطريق بالنسبه للسيارات. نعم يجوز، يجوز للقاضي، بل مش يجوز، يجب عليه ان يتاكد من شخصيه الشاهد، ولا يكون ذلك الا بالتحقق من وجه رجل كان او امراه. وهذه من الضرورات التي يباح فيها للمراه المنتقبه كشف وجهها. طالبه في الكليه مثلا واراد الحارس ان يستوثق ان دي صاحبه الكرنيه اللي تخش بالكليه، يجوز له. المراقب في الامتحان يجوز له ان يرى وجه المراه ايضا. فهذه كلها ضرورات يجوز فيها. نعم.
ممكن يكون في بلدنا شخص مثلا عمله
امرأة
الشرطة
المسائية للحاجة ماشي فيه، ممكن تمام، ممكن. أو في مثلا في 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 يعني على سبيل المثال في أخ في تربية تعليم، هو أخ محترم وأحسبه لي إن شاء الله، بقول لي أنا كنت مدير في تربية تعليم، بقول لي لما كنت في بنت منتقلة أجيب أبلة تشوفها، بقول لي عجزت عن وجود مدرسات، أنا بشوفها بنفسي، هذا لا حرج فيه أبدا. هل يجوز للمرأة وهي تتزين لزوجها أن تضع المكياج وغير ذلك مما يعجب الزوج؟ يجوز. نعم ماشي. الأخ يقول قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، يقول فهل إبليس من الملائكة؟ علما بأنه يقول في القرآن أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين والملائكة مخلوقون من النور. نريد تفسير الآية. الاستثناء في الآية، الآية دي بس فيها إشكال بيخفى على العامة، يعني إن قول الحق تعالى ويذكرن للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، اللغة فيها حاجة اسمها، وأنا مسكين في اللغة، يعني استثناء متصل ومنقطع. متصل يعني ما بعد إلا من جنس ما قبلها، يعني أقول مثلا أكلت السمكة إلا ذيلها، تمام. هنا استثناء متصل، لأن ذيل السمكة من جنس السمكة، فما بعد الاستثناء من جنس ما قبل الاستثناء، مفهومة كده؟ أقول أكلت السمكة إلا المخلل مثلا، تمام؟ هنا اسمه استثناء منقطع، لأن ما بعد إلا ليس من جنس ما قبل إلا، تمام؟ فالاستثناء هنا منقطع وليس متصل، إن إبليس ليس من الملائكة. طيب ذكر لما الملائكة؟ تغليبا، لأن هو الوحيد اللي كان موجود البيئة كله ملائكة. زي الأوامر الشرعية في القرآن تأتي بصيغة المذكر، مش كده؟ يبقى النساء تدخل فيها ولا لا؟ تدخل فيها إجماعا. طب ربنا ذكر الأوامر بصيغة المذكر ليه؟ تغليبا للرجال على النساء، لأنهم قوامون على النساء، تمام؟ تفسر هذه الآية بالآيات المتعلقة في الموضوع كلها. تمام، إن الله قال إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. تمام، يبقى ليس من الملائكة، وأن الجن خلقت من نار، وهو قولي عن نفسي خلقتني من نار وخلقته من طين، فيفهم أن الاستثناء هنا استثناء منقطع وليس متصل. واضح؟
بعض الناس بيعتقدون بأن قبل خلق سيدنا آدم عليه السلام كان هناك معركة بين الملائكة والجن، فمنهم إبليس دخل مع الملائكة حينما اتصل بالملائكة على الجن.
هذه قصص موجودة في التاريخ، ليس لها أسانيد، موجودة في البداية والنهاية وغيرها من كتب التاريخ، لكن لا يعلم لها أسانيد. ما هذا خلاص حق. دي مش أسئلة يا أخواننا، دي محاضرات. السؤال حاجة بسيطة أوي يعني.
سأل يسأل يقول يعني في مشكلة ما بينه وبين أبوه في حق الله،
ماذا
يفعل؟ مشكلة ما بينه وبين
أبوه في حق الله. أطع أباك ولا تعصي ربك. مشكلة ازاي
يعني؟
يطلع من البيت وما يحلقش ذي. اخي بيقول سمعت المفكر الاسلامي عبد الفتاح عساكر يقول انه فيه فيه ايمان رواية وايمان آية، مش فاهم صحيح السؤال فيه ايه؟ والله انا مش فاهم برضه.
اقول كان ايمان يعني
كلمة
المسلمين.
أنا مش فاهم أقصد إيه برضه. مصطلح أول مرة أسمع. في أسئلة تانية يا أخوانا؟ طيب نكتفي. بينها وبين مين؟ أولا لا يجوز لوالدين أن يحمل الابن سواء كان ذكر أو أنثى على شيء من الرذيلة، بل الواجب العكس يعني أنه يحملوه على الفضيلة سواء كان رجل أو امرأة
يعني.
عموما لو تأزمت المسائل بحيث لا تحل فتأخذ بقول أن الواجب فقط الحجاب وتخلع النقاب وغطاء الوجه يعني. تمام، نزولا على من يقول ان الواجب فقط الحجاب وان النقاب فضيله او سنه يعني. تمام، لكن لو المساله غير مؤزمه فلا لا تخلع النقاب يعني. تفضل. نعم مال. لا ما كانش معتزل. ما شانك والسيوطي؟ رحم الله علماء ما أخطأوا فيه يرد عليهم وما وافقوا فيه الحق على رؤوسنا وهم علماؤنا. نعم، هذه مسألة لا تعنيك، اشغل بنفسك. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى أيوه. نعم ربنا يبارك فيك. حاضر، بعد ما خلص بلا خلص بلا صلاة إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.